أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا أول الحديث عن أبواب الفقه، ونبدأ الحديث عن أبواب الطهارة. وقبل ذلك نقدم بين يدي هذا الأمر بعض القواعد المهمة التي ينبغي أن نستصحبها حال دراسة الفقه الإسلامي بشكل عام. يقول: من الأصول والقواعد الشرعية في الفقه الإسلامي أن اليقين لا يزول بالشك. خذوا بالكم بقى، لأن أي قاعدة من هذه القواعد سوف نستصحبها في سائر أبواب الفقه. إحنا عندنا تفريق ما بين الأصول والقواعد والضوابط، في فرق ما بين الأصل والقاعدة والضابط. طيب، وبالتالي الفقهاء قسموا علوم الفقه إلى 5 علوم: علم الفقه ده اللي هو المسائل، وعلم أصول الفقه، وعلم قواعد الفقه، وعلم تاريخ الفقه، وعلم استحدثوه في العصر الحديث لضبط بعض الأمور الخاصة بالمعاملات سموه النظريات الفقهية. يبقى عندنا 5 علوم كلها تدور حول الفقه. الفقه اللي هو المسائل، عندنا أصول للفقه، عندنا قواعد، عندنا نظريات فقهية، وعندنا تاريخ الفقه، عشان تبقى عارف التاريخ الخاص بتدوين الفقه والمذاهب المعتبرة وكيف سار الأمر إلى أن وصل إلينا في عصرنا الحالي. طب إيه الفرق بقى؟ عشان نبقى واخدين بالنا قوي من حكاية الأصول والقواعد، إيه الفرق بقى ما بين الأصل وما بين القاعدة؟ الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. أصول الفقه العلماء قسموها إلى 4 أقطاب أو 4 مباحث. كلمة الأقطاب دي فكرة الغزالي في كتابه المستصفى. 4 حاجات دي بتدور حواليها أصول الفقه. إيه بقى؟ عندنا مبحث اسمه مبحث الأحكام، وعندنا مبحث اسمه مبحث الدلالات، وعندنا مبحث اسمه الاجتهاد، وعندنا حاجة اسمها الأدلة. يبقى عندنا أول حاجة، تعال بقى نشوف في أصول الفقه بتتكلم في إيه. أصول الفقه بتتكلم عن الأدلة، عن الأدلة، فهيتكلم على إن الأدلة دي عندنا 4 أدلة متفق عليها، وعندنا 6 أو 7 أدلة مختلف فيها، وبعضهم وصلها ل40 دليل. الأدلة عندك الكتاب، وعندي السنة، وعندي الإجماع والقياس. أدي 4 حاجات دول متفق عليها، اتفق الفقهاء عليهم، ولم يشذ إلا في مسألة القياس مشهور المذهب الظاهري، ولم ينكر القياس جملة، إنما أنكر بعض الأمور الخاصة بالقياس. الشاهد دول الأربعة الإيه؟ المتفق عليه. عندنا بقى أدلة تانية فضوء الأدلة دي اختلفوا فيها. فعندنا العرف. العرف ده هيبقى دليل ولا مش هيبقى دليل؟ هيجي معانا حاجات في أبواب الطهارة هتبقى قايمة على العرف. هيجي مثلا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب القلتين دول قد إيه؟ هيقول لك هيساووا بالبغداد كام وبالدمشق كام، بالتقريب هتوصل لكذا. أصلها تزن حاجة من زمان كده كان اسمها قلال هجر. العرف العام إن هم كانوا بيقيسوا بالوضع ده، هنعتبر العرف. غير كده بقى لو ده هنخش أكتر، لما نخش في المعاملات هتبقى الاستدلالات هنا كثيرة جدا، بالذات في أبواب النكاح وغيرها. المعروف عرفا كالمشروط شرطا مثلا. احنا مش هنقعد دلوقتي نقول الموضوع بإسهاب، لكن يعني تاخدوا بس لمحة كده تفهموا الدنيا ماشية ازاي. فعندي حاجة اسمها العرف، وعندي حاجة اسمها المصالح، وعندي حاجة اسمها الاستحسان، وعندي حاجة اسمها سد الذرائع وما أكثر الاستدلال به، وعندي حاجة اسمها شرع من قبلنا. كده كان نقولهم مع بعض ثاني: عندنا المصالح، وعندنا الاستحسان، وقلنا العرف، وقلنا شرع من قبلنا، وقلنا ايه، وقلنا سد الذرائع، وعندنا قول الصحابي. هل قول الصحابي حجة في نفسه؟ طيب لو اتفقوا، لو اختلفوا، مسألة تبحث في الأصول. دول الحاجات اهي اللي اختلفوا حواليها. ده كده مبحث اسمه مبحث الايه، الأدلة. عشان بعد كده لما هيجي حاجات، انا بقول القصه دي كلها عشان كل اللي هيجي بعد كده هينبني عليه. لما هيجي في بعض الحاجات مش هتلاقي لها دليل صريح كده من الكتاب والسنه، مش كل حكم شرعي هتبص تلاقيه اهو دليله في الكتاب كده، دليله في السنه كده. في بعض الاحكام هيبقى دليلها حاجه من اللي احنا ذكرناها دول. خدوها منين دي؟ من العرف. خدوها منين دي؟ خدوها من استدلوا هنا بقول الصحابي، هنا استدلوا بكذا. المساله لازم تبقى منضبطه في اذهانكم. ده اول مبحث اللي هو مبحث الادله. طب الادله دي انا هفهمها ازاي؟ هعرف اطلع منها الحكم الشرعي ازاي؟ يروح مديني مبحث، وده هو لب اصول الفقه، مبحث اسمه الدلالات. الدلالات يعني ايه؟ هي دي اللي احنا بنقول عليها طرق الاستنباط. ان الدليل ده يبتدي بقى يقول لك خد بالك مجموعه من القواعد اللغويه ويبتدي يمزجها بالمقاصد الشرع. يعني يروح عند الرجل بتاع اللغه يقول له الامر ده معناه ايه؟ يقول له ده شيء يفيد الحتم والالزام. تمام؟ يشوف نصوص الشرع اللي جه فيها الاوامر، يبص يلاقي ان اغلب الاوامر بتاتي فعلا للحتم والالزام، فيقول لك الاصل هنا بقى الامر يفيد الوجوب، ما لم تاتي قرينه تصرفه عن الوجوب الى الاباحه او الى الندب، ده عمل الاصول. فالقاعده دي قاعده اصوليه. هنا بقى لما انا احتك بدليل اشوف في الدليل ده وفي امر، يروح قايل اه الاصل في الاوامر الشرعيه الوجوب، يبقى كده اقيم الصلاه يبقى الصلاه واجبه، آت الزكاه يبقى الزكاه فرض. جبتها منين؟ اهو ده، دي طرق الاستنباط. طبعا هنا بقى ايه، في كلام كتير قوي، هي مش الامر والنهي وبس، ده في حاجه اسمها العام والخاص والمطلق والمقيد، كلام كثير هنعرج عليه واحنا بنتكلم. المهم ده مبحث اسمه مبحث الايه ده؟ الدلالات. هنطلع ايه؟ هنطلع حكم. مين اللي هيطلعه؟ مش اي حد بقى، اللي هيطلعه واحد اسمه المجتهد، هيروح حاطين له شروط عشان مش اي واحد يحتك باي دليل يروح يقول لك بس اهي اهو امر اهو، يبقى الامر ده يفيد الوجوب. ربنا قال فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض، يبقى اول ما تصلي الجمعه كله يجري، فانتشروا في الارض اهو انتشار، والامر يفيد الوجوب. تقول له لا مش كده خالص، ده في حاجه اسمها صوارف، وده الامر هنا للاباحه، والداله الدليل على ذلك بدليل كذا وقرينه كذا، ده شغل تاني بقى. ربنا يقول اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، يبقى انا لو خدت منك يعني قلت لك بس هات 5 جنيه، لازم حتم واجب انك تكتب. لم يجري العرف لا من ايام الصحابه على ذلك، ماشي في الديون الكبيره او الحقوق، لكن في الحاجات البسيطه دي الايه بتقول كده فاكتبوه. امال يبقى الكتابه هنا بقى ليه ما تبقاش واجبه هنا بقى؟ فمش اي حد يحتك بالدليل، مش اي حد، لازم يبقى راجل مجتهد. الراجل المجتهد ده يحط له شروط يوصلوها ل 15 شرط عشان يمارس هذه العمليه. لازم الراجل يبقى عنده المام بالكتاب بالسنه، بالذات بالادله الفقهيه، بالذات بالايات اللي بتتكلم في الفقه، وبالاحاديث اللي هي بنقول عليها احاديث الاحكام، ايات الاحكام واحاديث الاحكام، وعندنا مصنفات مستقله في كل مذهب في ايات الاحكام واحاديث الاحكام، عندنا كتب مستقله في مثل هذا الامر. والراجل ده لازم يكون عنده لغه، لانه مش هينفع يبقى راجل يمارس الاجتهاد وهو ما عندوش لغه. ازاي؟ هيفهم ازاي الكلام ده؟ هيفهم ان ده امر ولا نهي ولا كذا ولا كذا ازاي؟ لازم يبقى فاهم. هيفهم ان ده عام وان ده خاص، وان ده اسلوب نفي وده اسلوب اثبات، وان ده اسلوب كذا، هيفهمها ازاي دي؟ لازم يبقى النهارده عنده اللغه دي، وعنده المام معايش ما يسمى بمقاصد الشرع، بيفهم عن ربنا. فعشان كده لازم يروحوا جايبين له بقى شروط خاصه به هو خلقيا، انه لازم يكون عنده حال مع ربنا، ما يقدرش يقوم بالامر ده الا اذا كان، عشان كده لازم يبقى برضه ليه منهج في التربية والتزكية، وعنده إيمان بالواقع، فاهم الدنيا ماشية إزاي عشان ينزل الحكم ده للواقع ده، حاجة بيسموها تحقيق المناط. يعني ما أنا عرفت كده إن الحكم كده، طب ينفع مع الواقع اللي إحنا ده ولا لأ؟ وعندي في الأحكام نوعين، أحكام ثوابت ما فيهاش تغيير، وفي أحكام لا بتختلف باختلاف الزمان والمكان والشخص، دي مسألة مش سهلة. فعشان كده مش اي حد يقدر يقوم بهذا العمل. عشان كده النهارده في زماننا ده بيقولوا صار الاجتهاد جماعيا، لان انا لما اجي يدوني مساله طبيه زراعة الأعضاء. طيب أنا هقعد أدرس المسألة من الناحية الطبية، وبعد كده أدرسها من الناحية الشرعية، وبعد كده أطلع بالحكم. فأنا هحتاج لحد يمدني بالمعلومات دي، فأنا لازم أروح لناس أطباء متخصصين مسلمين ثقات يفهموني الدنيا ماشية إزاي، لأنه ممكن يقول لي أي حاجة ما تكونش صحيحة. نفس الكلام أنا هدرس النهاردة قضايا الاقتصاد الإسلامي، وكل يوم والتاني في معاملات بتستحدث هذا الأمر، إيه أحكام البورصة؟ بإطلاق جائزة؟ طب المعاملات البنوك، في معاملات بتجريها البنوك الإسلامية فيها لف وفيها شغل كده يعني، فتحتاج إن أنت تاخد دلوقتي الكلام تفهمه كويس وتبتدي تشوف هل ده موافق للشرع ولا لأ. إذن قضية الاجتهاد قضية تحتاج إلى دلوقتي فريق عمل عشان يقوموا بيها. ده الأمر الثالث، الاجتهاد هيطلع إيه بقى؟ يبقى عنده دليل وعنده طرق الاستنباط، وهو عنده حاجة بنسميها الأهلية، مؤهل ان هو يبتدي ينظر في الدليل، وان هو عنده الادوات اللي بيها يستنبط الحكم الشرعي. هيطلع ايه؟ هيطلع علينا حكم. الحكم ده هيبقى ايه؟ هيبقى حاجة من خمسة، الاحكام الشرعية الاساسية. ايه الاحكام الشرعية الخمس؟ ايه هما بقى؟ الفرض او الواجب يعني، تاني حاجة الندب او استحباب، التالت حاجة الاباحة ده مباح، رابع حاجة الكراهة، خامس حاجة التحريم. ده الأحكام الخمسة ده على قول الجمهور، على قول الأحناف. الأحناف بنخليهم سبعة، بيفرقوا ما بين الفرض والواجب، بيقولوا الفرض ده اللي جيب دليل قطعي، ده جيب دليل القرآن، إنما لو دليل ظني خبر الأحد يقولوا حاجة تانية. المهم يعني بيقسموها، بيقولوا لا فرض وواجب، وبعد كده يقولوا مندوب، وبعد كده يقولوا مباح، بعد كده يقول مكروه كراه التنزيه، يقسمه بقى مكروه كراه التنزيه ومكروه كراه التحريم، والاخر خالص حرام. انا بس بدي صورة عامة، ما تقلقوش من المصطلحات، ما تقلقوش من الكلام ده، دي كده الخريطة ماشية ازاي، بعدين نبتدي نشوف الكلام ده هم عايزين منه ايه. ده الحكم. بس في حاجة تانية، دي الاحكام بيسموها الاحكام التكليفية، في حاجة تانية بيسموها الاحكام الوضعية. هو احنا واحنا بندرس الصلاة هنقعد نقول شروط الصلاة، لما تيجي تتكلم في الوضوء هنقعد نقول كده ايه الشروط، ايه الاركان، الحاجات دي بقى بنسموها حكم وضعي. طيب ايه الشرط، المانع، الركن، الاسباب، العلل، دي احكام تانية بنسميها، احنا بنسميها ايه بقى؟ الاحكام الوضعية. خدتوا بالكم؟ ادي اصول الفقه، ادي اصول الفقه في كلمتين. طيب يبقى الاصل ايه؟ الاصل اجي اقول اصول فقه واقول قواعد فقه، الاصل ان الامر يفيد الوجوب، ده اصل. طب قاعده؟ لا، اصل ده بص بنستمده ازاي، رحنا جبناه من اللغه زي ما قلت لكم كده، وبعد كده راح عمل حاجه اسمها الاستقراء. الاستقراء ده يعني قاعد يبص في نصوص الشرع كلها اللي جه فيها امر، وفي الاخر خلاص راح مطلع لي الاصل ده ان الامر يفيد الوجوب. انما القاعده حاجه تانية بقى. القاعده دي بتيجي ازاي؟ وهو ماشي يحتك بمسائل، المساله بتقول دلوقتي انا مش عارف انا صليت ثلاثة ولا صليت اربعة، المتيقن ايه؟ ثلاثة، والمشكوك في كام؟ اربعة. فيروح يقول له ابني على الاصل. يقصد ايه بالبناء على الاصل هنا؟ ان هو يرجع للثلاثة اللي هو المتيقن. بص لقاها كده في الايه؟ جاية في الموضوع الصلاة. دلوقتي المية دي بقى مش عارف دي طهور ولا ماء نجس، شاكك في الامرين. طب الشك ده عنده عليه دليل ولا هو بتهيألي كده المية دي فيها حاجة؟ بتهيألي. عندك دليل يعني اتغيرت اي حاجة من اوصافها؟ هل ريحتها مختلفة؟ هل طعمها مختلف؟ عندك حاجة تثبت الكلام ده ولا هو كده؟ طب لا، يقول لك لا انا بس شاكك كده، بتهيألي يعني انه ممكن يكون، لا ما عندناش كده، المتيقن الماء دي ايه؟ طهور، يبقى ابني على اليقين. يمشي كل ما يمشي يلاقي الكلام ده، يفتح في الزكاة يلاقي برضه واحد برضه ايه شك ان المال ده مش عارف حال عليه الحول ولا ما حالش عليه الحول، امور الشك دي كلها. ففي كل باب من ابواب الفقه يلاقيها، فيروح طالع بقاعده ويقول لك ايه بقى؟ طب احنا كل مره نقول له ايه؟ ما اطرد الشك ده وابني على الاصل، ما نقصد به اليقين. يروح طالع قاعده يقول لك اليقين لا يزول بالشك، وبقت معانا بقى في كل حته دي، اسمها قاعده. ليه اسمها قاعده؟ لانها بتدخل فيه، عشان هنفرق ما بين القاعدة والضابط دلوقتي، بتدخل فيه جميع الأبواب، جميع الأبواب معانا نستصحبها. ساعة ما جينا قلنا الأدلة، قلنا إيه؟ قلنا في دليل اسمه الاستصحاب، أهي استصحاب القواعد دي بقى. القاعدة دي مستصحبة معايا في كل أبواب الفقه. جبناها إزاي؟ بالطريقة دي، إن إحنا قعدنا إيه كل شوية نحتك بشوية مسائل كده، لغاية قلنا المسائل دي كلها كده تندرج تحت قاعدة اسمها، والمسائل دي كلها تندرج تحت قاعدة تانية اسمها كذا. مثلا يجي مسائل نادرة جدا فيقول لك النادر لا حكم له، قاعدة. يجي دلوقتي في واحد عيان ماشي والدنيا حر واحنا عايزين نشغل المروحة، كويس؟ طيب في واحد عيان لو شغلنا المروحة هيزداد الضرر بالنسبة له، فتيجي تسأل الفقيه ها نشغل المروحة ولا نشغلهاش؟ يقول لك لا ما تشغلهاش. طب الناس التانية هتبقى تعبانة في الصلاة، يقول لك أصل عندي حاجة اسمها درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هو كونهم ان هم يقعدوا شوية ويعرقوا شوية دي مصلحة، ان هم يبقوا قاعدين مستريحين ومتكيفين، لكن في مفسدة أشد هتقع على الراجل اللي قاعد ده، وممكن يجيله أي مضاعفات بالنسبة للمرض اللي هو فيه. فيبص أدي حكم، يلاقي حاجة تانية يتسأل فيها برضه يروح قايل أنا عندي مفسدة وعندي مصلحة، طب أعمل دي ولا أعملش دي؟ يروح قايل له لا 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 لا، درء المفسدة مقدمة على جلب المصلحة، بقت قاعدة. وهكذا. القواعد دي تعالوا نشوف مجموعة من القواعد هيكثر الكلام عليها، وحاولوا يعني تحفظوها كل شوية كده تراجعوها علشان كل شوية هيجي ذكرها. قلنا مثلا اليقين لا يزول بالشك، وفي باب الطهارة مثلا يقول ايه؟ الأصل، بصوا بقى الكلام ده، الطهارة في كل شيء إلا ما دل الدليل على نجاسته. الأصل ايه؟ الأصل الطهارة في كل شيء إلا ما دل الدليل على نجاسته. يبقى الأصل في الأشياء الطهارة، إلا إذا جه دليل إن هو يقول إنها إيه؟ نجسة. هتنفعنا في حاجات كتير، هنشك طب دي طهارة ولا مش طهارة، هيقول له ابني على الأصل. إيه الأصل؟ الأصل الطهارة. الأصل براءة الذمة إلا بدليل. أنت مش مكلف بشغل للذمة، يعني ما فيش دلوقتي أنت مش مرتبط بحاجة إلا لو دل الدليل إن الشيء الفلاني ده أنت ملتزم بيه. عندي دليل على الكلام ده ولا لا؟ كويس. وحيجي بقى تطبيقات الكلام ده بشكل اوسع، يعني يجي يقول لك ايه مثلا في الغسل، اغتسل، السؤال اللي يقول لك كده، هل اغتسل الاول بالماء والصابون وكده وانا جنب وعايز اغتسل؟ طب اغتسل الاول بماء وصابون والتنظيف يعني، وبعدين اغسل جسمي كله بالماء، ولا اغسل جسمي كله بالماء وبعد كده ابقى بغسل، وبعدين ابقى اغسله بالماء والصابون؟ يروح جاي واحد يقول لك ايه؟ يقول لك والله الافضل براءة الذمة. ايه بقى الاصل بقى الحكاية دي كلها؟ يعني يقول له واحد تاني هيقول حاجة تانية. براءة الذمة بمعنى هو انت داري او انت ضامن، انت دلوقتي جنب، ذمتك دلوقتي مشغولة بايه؟ بان انت تخلص من الوضع ده، ان انت تبقى على طهارة، يبقى اغسل جسمي بالماء عشان يبقى انا كده ايه؟ الذمة كانت مشغولة بالاغتسال، فانا كده خلاص عايز بعد كده تغتسل بالماء والصابون براحتك. في واحد تاني هيقول لا والله من باب التنظف يعني ابتدي بالماء والصابون وبتاع وبعد كده اغسل الجسم كله بماء، رؤية تانية. فيقول لك كده الاصل براءة الذمة الا بدليل. الاصل الاباحة، الاصل الاباحة الا ما دل الدليل على تحريمه. الاصل في الاشياء الايه؟ الاباحة. قاعد دلوقتي القعدة دي الاصل انها مباحة، إلا إذا دل الدليل على أن جلوسك دلوقتي ده حرام. ليه حرام؟ واحد قاعد وفي صلاة وما بيصليش، جلوسه صار حرام، أنه كده يعني عليه واجب وهو مفرط فيه. الأصل أي شيء يعمله مباح إلا إذا دل الدليل على أنه ده حرام. طيب الأصل في الذبائح إيه؟ الأصل في الذبائح الحل ولا الحرمة؟ الأصل في المطعومات عموما الحل، إنما الأصل في الذبائح الحرمة. الأصل في الذبائح الحرمة، لا الأصل الحرمة إلا ما دل الدليل على أن هذه ذبيحة أهل الكتاب، أو بقى طبعا ذبيحة المسلمين يعني، ما تكونش بقى الشروط بقى ما يكونش فيها أصعقة، ما يكونش ميتة، ما تكونش كذا، ما تكونش كذا. طب الأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه. كل نجس حرام، الدليل إيه؟ الدليل يا فقهاء، ايه الدليل على انه كل نجس حرام؟ قال الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
فكل خبيث نجس حرام، مفيهاش كلام يعني. ماشي. طيب شوفوا قاعدة ثانية، قاعدة جميلة: المشقة تجلب التيسير، كلما زاد الأمر مشقة ازداد في جانب الشرع تيسيرا. المسافر يعتبر الشرع مشقة الغربة قبل مشقة السفر للإجهاد البدني، مشقة الغربة تستوجب أن ييسر له الشرع فيجعل له الصلاة رباعية ثنائية، ويبقى في حاجة اسمها قصر الصلاة، وفي حاجة اسمها جمع للصلوات، وياخد أحكام المسافر. يعتبر أن ده إن هو رجل غريب في مكانه، فالنهاردة يبقى مش مستقر نفسيا، مجرد ده الشرع رعاه. فالمشقة تجلب الايه؟ تجلب التيسير. وهكذا بقى هتيجي معانا حاجات كتير أو تطبيقات كثيرة جدا في مسائل الظاهر فيها المشقة، فبالتالي تجد الشرع يخفف فيها ويعطي فيها رخص. الضرورات تبيح المحظورات، لكن لازم تنضبط القاعدتين مع بعض. الضرورة تبيح المحظور، لكن الضرورة تقدر بقدرها. عارفين بقى اللي هو المثال المشهور، مثال الميتة، واحد في صحراء ما عندوش حاجة يقدر يطعمها، لو ما أكلش ده يموت، فلازم خلاص يأكل ويأكل بقدر. لو هو يقدر يسكت جوعه ده بلقمتين، التالتة حرام، التالتة في حقه حرام. الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. السفر إلى بلاد الغرب، السفر إلى بلاد الغرب إلى بلاد الكفر حرام. ليه؟ عشان فتنته في دينه. طب هو مش رايح عشان يتفسح، هو رايح علشان هيتلقى العلم، او هيروح علشان يتطبب، يعني عنده ايه؟ عنده اي مرض وبتاعه، ما عندوش حد يقدر يعالج الا هناك. ماشي. ايه حكمه؟ حكم السفر ده جائز، بس من ايه بقى؟ ان دي ضرورة. ليه ضرورة؟ لان انا عندي الضرورات خمس حاجات، اللي هي حفظ الامور الخمس اللي جاء الشرع اللي بنقول عليها المقاصد الشرع الخمس، قواعد الأساسية اللي بنى عليها الشرع. إيه بقى؟ حفظ الدين ابتداء، وبعد كده حفظ النفس، وبعد كده حفظ العرض، وبعد كده حفظ المال والعقل. ماشي؟ طيب حفظ النفس فيهم هي تاني حاجة، حفظ أولا دينه، فلو جلس في المكان الفلاني ده هيفتن في دينه فيفر. وقالوا عشان كده قالوا السفر نوعان، سفر طلب وسفر هرب، يفر بدينه. تاني حاجة حفظ نفسه، لو ما راحش يتعالج ممكن يحصل له هنا ممكن يموت. فيبقى ضرورة ولا مش ضرورة؟ تبقى ضرورة. تبيح المحظور اللي هو الأصل انه ما ينفعش يسافر هناك عشان ما يتفتنش بقى في دينه من ناحية تانية. تبيح المحظور بس تقدر بقدر، يعني عشان كده لما يجي يستفتيك تقول له كده، تقول له انت رايح تعمل ايه؟ يقول لك انا رايح تجارة. طب ماشي، بص انت لو خلصت شغلتك دي في اسبوع، اليوم الثامن حرام، اليوم الثامن انت تقعد، لا يحرم، ما ينفعش تقضي الامر اللي انت متلبس به، وما زاد على ذلك يحرم، لان الضرورة تقدر به بقدرها. فهمتوا الكلام ده؟ طيب الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر به بقدرها. يقولك من القواعد: لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة. لا واجب مع العجز. طيب هو الآن سقط عنه هذا الواجب لعجزه عن أدائه، واحد في الغيبوبة، كويس، من أول جات له غيبوبة من أول الفجر لغاية يعني فاق من الغيبوبة العشاء، الخمس صلوات دلوقتي تلزمه؟ تلزمه ولا ما تلزمهوش؟ دلوقتي هو في غيبوبة، نسأله، هو دلوقتي ده نوع من ذهول العقل، كويس، يقاس على المجنون ولا لا؟ شغلوا دماغه، الفقه كله كده، الفقه كله تشغيل دماغ. طب هو دلوقتي عاجز عن هذا الأداء، عاجز، يبقى هل هو مخاطب به ابتداء؟ لو قسته على حالة المجنون، على حالة ان هو من ذهل عقله، يبقى سقط عنه هذا لعجزه عن أدائه. طب واحد سكران، سكران سكر، هو بقى سكران على الآخر خالص، تلات أربع صلوات راح وما يقدرش يصلي ولا تقرب الصلاة وأنتم سكار، تسقط عنه؟ وهو عاجز عن أدائها برضه، ما يقدرش يعملها. بس هنا فرق، ده اضطراري وده اختياري، التاني ده الغيبوبة ده اضطراري، إنما التاني اختياري لمزاجه هو. لا واجب مع العجز، فلو واحد جن يوم ورجع تاني فاء، فاليوم ده اللي اتجنن فيه ده هو مش مخاطب اصلا. طيب لا واجب مع العجز، لا محرم مع الضرورة، لا محرم مع الضرورة برضو نفس القصة اللي هي ان الضرورات تبيح المحظورات. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، قلناها دي. عندي مصلحتين وعندي ضررين، اعمل دي ولا اعمل دي، اعمل دي ولا اعمل دي، مصلحتين اهو، اعمل ايه بقى هنا؟ بيسألك اطلب العلم، ادي مصلحة، ولا مثلا اقوم الليلة هصلي يعني الليلة دي اقعد امسك كتاب واقعد اتعلمه، والعلم اللي هو هيتعلمه ده مش ضرورة، يعني مش علم واجب، علم في حقه مندوب مستحب، وعنده حاجة تانية ان هو يقيم الليل، دي ولا دي، دي ولا دي، تختار له اعلى المصلحتين، اعلى المصلحتين في حقه. لو بالنسبة له العلم ده هيكون اعلى مصلحة يبقى يقدم. واحد شغال في الدعوة ويبقى لازم يتعلم الحاجات دي وكل شوية يزيد من معلوماته ويبقى فاهم، ممكن يكون بالنسبة له هو يروح يصلي ده يصلي له ركعتين خفاف كده ويعني يهتم بالجانب الأكثر ثوابا بالنسبة له. واحد تاني لا، ما يضحكش على نفسه، هو يقعد يقول لك أنا هتعلم وتعمل، هو ملوش دعوة بالقصة دي خالص، كويس ومستحب، لكن أكثر ثوابا له أن يقوم الليل. مسألة أن تختار أعلى المصلحتين، إذا كان عندنا مصلحتين نختار أعلاهما. تلاقي دايما يجي يقول لك ايه، فقه مراتب الاعمال لا يصل اليه الا جهابذة العلماء، محدش يعرف يوصل للكلام ده ان هو يختار له الاعلى، ان محتاج فقه باحوال النفوس وتقدير لحال الشخص السائل، وفي نفس الوقت المقارنة ما بين العملين، لان العمل ده دلوقتي يكون اثوب والعمل الثاني اذكار الصباح اثوب من قراءة القرآن. طب طلب العلم لو ضرورة، طب الأذكار ولا تعليم العلم النافع؟ هو تعليم العلم النافع الفرض ده هيبقى مقدم، لأن الأذكار مندوبة، طلب العلم هنا مقدم. يحاول طبعا بطبيعة الحال أنه يجمع ما بين الأمرين، لكن لما تيجي بقى يديه يديه أعمل إيه؟ أختار أعلى المصلحتين. طب في المفسدتين، يرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم، عندي مفسدة وعندي مفسدة، أعمل إيه؟ أخفهم، أخف المفسدتين. طيب يقول لك ايه كمان، الاحكام بعضها بنسميها احكام تعبدية وبعضها بنقول عليها احكام معللة. ايه بقى الاحكام؟ احكام تعبدية بمعنى لا وجه الى اعمال العقل في سببها. ليه ربنا خلهم صلاة الفجر ركعتين وخلها الظهر 4 ركعات؟ ليه؟ وهكذا بقى الكلام المشهور، لو كان الامر بالعقل لكان المسح على باطن الخف لا ظاهره. مفيش دي اسمها احكام تعبديه. ايه الحكمه فيها؟ الحكمه اللي فيها انه ربنا بيتعبد الناس بالامتثال، بالاستسلام والاذعان لامر الله سبحانه وتعالى. وفيها حاجات ربنا ربطها بعلل، فقال يا جماعه الخمر دي حرام. ليه؟ عشان مسكره. طب ايه يعني المشكله؟ اصل دي تذهب العقل، وانا لسه بقول لكم ان الشرع ده جاي من احد المقاصد الاساسية حفظ العقل. العقل ده اللي هيبقى بيقول عليه مناط التكليف، فالعقل ده امر اساسي، مناط التكليف. يبقى عندنا احكام ايه؟ معللة، وعندنا احكام تعبدية. لو الحكم معلل يدوني قاعدة يقولوا ايه، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم، وجد الإسكار وجدت الحرمة، انتفى الإسكار هو كان خمر اتحول بقى خل. ماشي؟ طيب الخمر ده وهو موجود فيه العلة اللي هي الايه؟ الإسكار، بقى حرام، اتحول بقى خل، ما فيهوش العلة بتاعت الإسكار، بقى حلال. دي قاعدة. المشكلة فين يا جماعة المسلمين؟ ان موضوع العلة ده، اولا العلة وصف منضبط ظاهر يليق بالحكم. يعني الوصف دلوقتي لما يجي يقول لك انا عايز اعرف علة الحكم ده، بقول الخمر حرام. ليه؟ هل لانه شرب يبقى المية حرام؟ لا. هل لانه لونه اصفر؟ وصفهولي، ايه الخمر؟ شرب جاي منين؟ هل عشان هو عصير عنب؟ طب يبقى العنب نفسه حرام بقى. امال عشان ايه؟ قالوا علشان فيه اسكار، لانه اللي بيشربه في حال التخمر ده يبقى يذهب عقله. كويس. طيب هبقى الربا حرام ليه؟ هل لان الربا دي فيها استغلال لحاله الفقير؟ يبقى خلاص بقى، يبقى طالما ما فيهاش استغلال لحاله الفقير تبقى تمام. هو راضي، يبقى خلاص. طالما هو راضي، هو فين الاستغلال؟ هو راضي ان هو يمشي كده، انا ما استغلتوش ولا عملت فيه حاجه. هو راضي يا عم ان هو ياخد 5% او 7%، انا كسبت 20%، انت مالك انت بالتراضي؟ العمليه بقى مش بالتراضي، هي زي الزنا بالظبط، هي راضيه وانا راضي، انت مالك؟ تبقى المساله بقى خلاص، ما دام المساله هتتفتح على الرضا يبقى كله بقى خلاص هو راضي. لا، العمليه مش بالرضا. عشان كده راح قال لك ايه العله؟ ايه العله في تحريم الزنا؟ قال لك اختلاط الانساب. قالوا خلاص هتاخد حبوب منع حمل ومش هتبقى فيه مشكله، ما فيش اختلاط انساب. ما ينفعش اختلاط الانساب كونه فاحش. قال لك ولا يهمك، انا عندي مش فاحش. ايه المشكله؟ زماننا ده ما بقاش فاحش. فاحش ده يعني ان النفوس لا تتقبله وتستهجنه، فشويه بشويه تصير تقول له ايه هي كده زنا، لان ربنا سبحانه وتعالى حرمه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. علته ايه بقى؟ انه بيدخل النار. يعني في حاجات مش دايما تبقى ايه العله تنضبط. الحكم يدور مع علته ثبوتا وايه وعدما. الواجبات تلزم المكلفين. يعني ايه بقى الواجبات تلزم المكلفين؟ هي دي اللي احنا كنا بنقول عليها شغل الذمه. هذا واجب دلوقتي، اول ما اذن الفجر لازمك صلاه الفجر، فانت مشغول بيها كده، اتحطت في ذمتك دين عند ربنا لازم تقضيه اسمه الصلاه، فيلزمه المكلفين وتلزم المكلف. اما من سقط عنه التكليف فلا تلزمه، مثل الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. طيب الاتلافات تجب على المكلفين وغيرهم، من اتلف شيء فعليه اصلاحه. الاصل في العبادات، خدوا بالكم الكلام ده بقى، الاصل في العبادات ايه؟ الاباحه ولا الحظر؟ الحظر. يعني ايه؟ ما تجيش انت كده قاعد لي تروح قايل لي ايه انا عايز اصلي دلوقتي 15 ركعه، ضربت دماغي عايز اصلي 15 ركعه، هو كده نظرت لله ان انا النهارده يوم كام؟ النهارده 16، خليهم 17 ركعه، اي حاجه بقى. لا، الاصل الايه؟ الحظر. لازم نروح نشوف هل عندك ينفع يعمل ايه يا عم، ينفع يصلي؟ مش كان بيصليهم ازاي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصليهم كده مثنى، يصليهم ممكن اربعه زي على هيئه الصلاه الرباعيه. الاصل في العبادات ايه؟ الحظر، الا ما دل الدليل عليه، ما دل الدليل على اباحته او على ندبه. الاصل في العادات والمعاملات ايه بقى؟ الاصل في المعاملات ايه؟ الاباحه. يعني ربنا لما جه يتكلم عن المعاملات الماليه، واحل الله البيع، بيعوا يا عم واشتروا زي ما انتوا عايزين، وحرم الربا، يبقى عندك قاعده. الاصل ان انت ما فيش مشكله الا اذا دل الدليل على الحرمه. يعني هنا انطلق، ما فيش مشكله لغايه ما يجي لك دليل على ان اللي انت بتعمله ده غلط، يبقى ساعتها تكف عنه. الاصل في العبادات والمعاملات الاباحه الا ما ورد الشرع بتحريمه. الاصل في الاوامر الشرعيه، قلنا بقى الوجوب الا ما دل الدليل على انه مستحب او مباح. الاصل في النواهي الحرمه الا اذا دل الدليل على الكراهه. طيب كل ما كان فيه نفع. الاصل في المنافع، شيء هينفعك، الاصل في ايه؟ الحل ولا الحرمه؟ الحل طبعا. ليه؟ الشرع جاي كده. هو الشرع جاي عشان يضرك؟ لا، كل الشرع بالنسبه لك نفع، يبقى الاصل في المنافع الايه؟ الحل. طب والاصل في المضار؟ الحرمه. خد بالك بقى لما تيجي تطبق الكلام ده مثلا على التدخين، من غير بقى ما نعرف اي حاجه ولا من غير ما ندخل بقى الموضوع ده، ايه في ضرر؟ في ضرر. القاعده بتقول لي الضرر يزال. الضرر ده جاي في ضرر في المال مثلا، فمن غير اي حاجه تقول له الاصل في المضار الحرمه، طالما في ضرر يبقى يحرم. قال واثمهما اكبر من نفعهما. فعلمنا ان ايه؟ ان طالما في ضرر وفينا منفعه، بس الضرر يقدم، فضرر المفسده مقدم على جلب المصلحه، يبقى يحرم. طيب اوامر الله عز وجل مبنيه على اليسر والسماحه بشريعه الاسلام والسهوله، فيؤدي العبد الاوامر منها بقدر استطاعته ويجتنب المنهيات مطلقا. هتلاقي بقى الواحد طول النهار والليل في الفتاوى كده تقول للناس ايه الايه دي، قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، يبقى المستطاع المقدور قم عليه قم به. قال الله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه دعوني ما تركتكم، انما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. شوفوا هذا من يسر الشر. عندنا بس شويه حاجات، خطوط حمراء لا تتجاوز، ما تقربش ما تهوبش ناحية الحاجات دي عشان دي خطر عليك، خطر على إيمانك، خطر على حالك، يترتب عليها أضرار شديدة بالنسبة لك فاجتنبوه. إنما في الأوامر فأتوا منه ما استطعتم. طيب الأوامر تأتوا منه ما استطعتم، يبقى أول حاجة الفرض ما يعجز عنه يسقط، يعني أنا لا أستطيع القيام وهذا ركن واجب في الصلاة، سقط عني القيام بس يبدل بحال المقدور، إيه المقدور؟ أن أنا أعود فيعود وهكذا، ده داخل الفروض. فما بالك بقى كمان لو مندوبات فأتوا منه ما استطعتم، عايز بقى تزود خير المستطاع بالنسبة لك فأتوا منه ما استطعتم. جميل. طيب الفقه يا جماعة يطير سريعا، فعايز مداومة الاستذكار، يتاخد كده ايه جرعة 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 جرعة، ما تسيبوش حاجة يعني، لا دي سهلة دي سهلة، القواعد اللي اتقالت النهاردة دي كلها تقعدوا تراجعوها تراجعوها وتستذكروها كويس، علشان مش كل شوية أنا بعد كده خلاص لأن قلت إن الأصل كذا فمش هنقول تاني، خذوه يعني شيئا فشيئا. طيب كتاب الطهارة، ما الطهارة؟ نمشي بقى على طول كده لغة اصطلاحا، أقسام الأقسام الشروط الأركان وما نحو ذلك. الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية. يبقى عندي نوع حاجتين، أول حاجة النظافة والتنزه عن القذر. الشرع بيعلمك إن أنت إن الشيء القذر ده إن أنت تستهجنه سواء كان حسي أو سواء كان معنوي. فأما الطهارة الظاهرة ودي اللي بيتكلم عليها الفقهاء فتكون بإيه؟ بالوضوء والغسل بالماء إلى جانب طهارة الثوب والبدن والبقعة الأرض يعني من النجاسة. يبقى كل اللي هو حواليه يكون طاهر. بيحطه في المناخ ده كله ليه؟ عشان هو كمان إذا كان ده اللي في الخارج يبقى هو من الداخل كذلك، فلا يرضى بأن يكون في قلبه قذر من شرك من آفات القلوب. عشان كده هتلاقي بقى الإيه الجماعة بتوع التربية والتزكية لما يجي يكلمه كده يقول لك آه وانت بتغتسل وانت بتتوضى استحضر النية دي، يا رب اللهم كما طهرت هذا البدن بالماء فطهر قلبي مما هو فيه من الآفات. يبقى الاثنين مع بعض يغتسل، وتلاقوا بقى الحديث اللي في فضائل الوضوء وفضل الغسل وغيرها حديث جميلة كلها علشان تشير للمعنى ده، فاهمين؟ وبعدين يقول ايه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيخليها يربطها كمان بحاجة كمان المتطهر ده ربنا بيحبه، ولو ربنا حبك خلاص. يبقى دي فوائد في الاول خلاص عشان ناخدها نيات واحنا شغالين هذا الباب ندرسه بهذه النية، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتوبة طهارة الإيه؟ طهارة القلب، والماء طهارة البدن. طهارة الباطن، طهارة الباطن تكون بخلوص القلب من الصفات السيئة لك كالشرك والكفر والعجب والكبر والحقد والحسد والنفاق والرياء ونحوها، وامتلاؤه. بص لازم تبقى كده، انزع وازرع. ما ينفعش ان هو يقول ان انا ايه الحمد لله يعني طهرت قلبي من العجب او من كذا وما حطش بداله حاجه. القلب اناء، شيل اللي جواه وحط حاجه، انما ما تسيبوش فاضي هيتملي تاني بالنجاسات. وهذه المشكله انه يجي في بعض الناس يقول لك انا مبطل، كنت بتعمل ايه يا عم؟ كنت بعمل كذا وكذا وكذا كذا من الذنوب، كنت بتاع بنات، كنت بشرب سجاير، كنت مش عارف ايه، كنت ايه، بطلت. ما جابش بديل، ما حطش بدال الكلام ده، ما شغلش نفسه في شيء ده اخر، هيقع. المهم امتلاؤه بالصفات الحسنة كالتوحيد والإيمان والصدق والإخلاص واليقين والتوكل ونحوها، ويكمل ذلك بكثرة التوبة والاستغفار وذكر الله تعالى. يبقى عندنا طهارتين، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. إذا طهر ظاهر الإنسان بالماء وطهر باطنه بالتوحيد والإيمان صفت روحه وطابت نفسه ونشط قلبه وصار مهيئا لمناجاة ربه في أحسن هيئة. بدن طاهر وقلب طاهر، لباس طاهر في مكان طاهر. عشان كده ابتدينا بالكلام عن الطهارة، وهذا غاية الأدب وأبلغ في التعظيم والإجلال لرب العالمين من القيام بالعبادة بضد ذلك. ومن هنا صار الطهور شطر الإيمان، نص الدين. وقال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: الطهور يعني الطهارة شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. خلق الله الإنسان من بدن وروح، والبدن تتراكم عليه الأوساخ من جهتين، من الداخل كالعرق ومن الخارج كالغبار، ولعافيته لا بد من الأغسال المتكررة. كل ده بيتكلم عن حكم الحكمة في دراسة هذا الباب، لا بد من الأغسال المتكررة. والروح تتأثر من جهتين، بما في القلب من الأمراض، هو عنده مشكلة من جوه، وهي دي الخطر في المسألة، انه دايما بيشوف الخطر الخارجي ما بيشوفش الخطر الداخلي. فبيقول لك هو عنده حاجتين، اللي في قلبه حسد او كبر مثلا، او بما يقترفه الانسان من الذنوب الخارجية كالظلم والزنا مثلا. فهو دايما لما بيجي يحاسب نفسه بيحاسب نفسه على الخارج، ودايما تقول له: يا ابني مش المشكلة في ده، في ممكن تكون جوه قلبك مشكلة اضخم بس انت مش واخد بالك منها، كبائر الباطن، عنده غل، عنده حقد، عنده حسد، عنده. فالحاجات دي كلها هي دي اللي تولد عنها شوية الذنوب التانية، دي هي اللي خليته بعد كده يقع في هذا الذنب وهذا الذنب وهذا الذنب. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: لا تغضب، فقال: فإذا الغضب ملاك كل شر. هو ذو نفس غضوبة، وغضبه ما بيستثمروش في الجهة اللي ينبغي أن يستثمره فيها من الغضب لله، إنما هو بيغضب عموما. فبيبتدي الغضب انه يظهر الكلام ده في ظلم للناس مثلا، وممكن يطلع تسخط على قدر الله. فاخدوا بالكوا قوي، المسألة عندي حاجتين لازم، وانا في التربية حاجتين اخد بالي منهم: اول حاجة اللي جوايا انا، والناحية التانية الذنوب الخارجية وتأثيرها على قلبي. ما شغلش دماغي، انت طول الوقت قاعد بتحاسب نفسك على ده، ان انا قصرت في كذا، وان انا عملت الذنب الفلاني، او عملت كذا او عملت كذا، بتشغل نفسك بالذنوب دي، لكن ما تاخدش بالك من آفات القلب الأخطر. عشان كده هم قالوا عليها المهلكات، قسمها الغزالي في الإحياء، وبعد كده هتلاقوا الكلام ده في مختصر منهاج القصيرين وغيرها، إلى 10 مهلكات، 10 آفات. على سبيل المثال يعني البخل، البخل مهلك. البخل ده ممكن يكون مصيبة صغيرة، يكون هو ده السبب ان هو مش هيبخل بقى مش الفلوس، او الناس برضو لما بتفقى فاهمة ان البخل كده، لا ده يبخل بانه يقوم النهاردة بيحب نفسه، فيقوم بقى يا لسه هقوم اصلي ركعتين وعامل مش عارف ايه، فيبخل بجهد، مش بس هيبخل بمال، نفسه شحيحة، فلما بيعمل بايه؟ زي الشحيحة بيطلع بالعافية، فهم 5 صلوات وخلاص شحيح. اوي مشكلته فين بقى؟ بخله ده عوه من جوه شحيح، فيحتاج ان يعلم الكرم، فيتقال له اكثر من النفقات، مشكلتك اعمل كذا. القضيه مش فلوس، القضيه مش ان هو يطلع، القضيه ان هو يتلف الصفه السيئه اللي جواه دي، يقدم صدقه، يبقى هو كده بيتخلص من افه، مش بيتخلص من ذنب فبيتصدق له قوي. فهمتوا؟ ادي مهلك، حب الجاه، حب ان هو يكون حاجه الناس تشاور عليه، افه من جوه بتطلع بقى في شويه حاجات، ودي بقى آفة أي حد يكون ذو منصب أو ليه وجاهة اجتماعية معينة، آفات بتظهر ليها في الخارج بقى، ذنوب يتلبس به من كبر مثلا، أو من ظلم الناس من وجه، وهكذا. ففي هذا الجانب كلام طويل، لكن أنا حبيت بس أضرب المثال عشان تفهموا أن في مشكلتين، مشكلة تبقى مستكنة داخل القلب يتولد عنها الذنوب التي يتلبس بها الإنسان في الخارج. ولعافية الروح لا بد من الإكثار من التوبة والاستغفار. الطهارة من محاسن الإسلام، وتكون باستعمال الماء الطاهر على الصفة المشروعة في رفع الحدث وإزالة الخبث، وهذا هو المقصود في هذا الباب. يبتدي بقى بعد كده يتكلم على أقسام المياه، يقول إيه المياه، هيقسمها هو نوعين والفقهاء بيقسموها 3. الماء عندي هيبقى ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر ليه لغيره. ايه بقى الماء الطهور؟ يقولون الماء الطهور هو الماء الباقي على اصل خلقته. لازم تجيبوا حاجات وتكتبوا، الناس عارفات وحاجات، فمش هينفع، الفقه محتاج كتاب. الماء الباقي على اصل خلقته، بعضهم يبتدي يفصل، يقولوا عليه القول الشارح، يشرح بقى الكلام ده ايه الباقي على اصل خلقته، يجيب اصنافه، يقولوا ان الماء الطهور 7 انواع: ماء البحر، وماء النهر، وماء المطر، وماء البرد، وماء الثلج، وماء العين، وماء البئر. والسبعة دول كل واحدة ليهم دليل تفصيلي. هات اول حاجة ماء البحر، ايه الدليل على ان ماء البحر طهور؟ لا، عندي دليل، عندي نص. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى؟ سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه، قاله طهور، قالها باللفظ، ما فيش بقى بعد كده كلام، يعني هو الطهور ماؤه. بعدين راح مزود الحل ميتته، قالوا طب هو ما سألوش اصلا، بيقولوا له انا توضأ بماء البحر، قال هو الطهور ماء. ايه بقى اللي جاب الحل ميتته؟ قالوا يبقى لو انت تستطيع ان انت تحط فائدة كده واثناء الشرح ولا حاجة تزود، يبقى هذا من الادب النبوي. المهم هات دليل على ان ماء النهر طهور. ايه الدليل على ان ماء النهر؟ اول بقى خلاص، قال صلى الله عليه وسلم أفرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ يغتسل منه يبقى يتطهر به، يبقى ده دليل على ماء النهر أهو ده من النهر طهور. طب هذا دليل على إن ماء المطر، دي بقى دي الآية بقى هي إيه؟ لا عايزين ماء، وأنزلنا من السماء ماء، يبقى ربنا نص أهو ليطهرك، يبقى الماء النازل من السماء اللي هو ماء المطر ده يبقى ايه؟ طهور. طيب هات لي دليل على ان الثلج والبرد. في دعاء الجنازة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، طهرني بالثلج والبرد، يبقى الماء لو ما هيطهر به يبقى الثلج والبرد ايه؟ جميل. هات لي دليل على ان ماء البئر دخلوا النجاسة؟ لا ده نازل زي الماء زي المطر بالظبط، بس هو يفرق ايه؟ البرد والثلج دول كلهم يعني بدل ما ينزل كده قطرات، ده المطر التاني يبقى اسمك شوية، والقطعة التانية بقى اللي هي قطعة الثلج دي تنزل، فهي كلها تلحق بالمطر. طيب ايه الدليل على ان ماء البئر؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وكان بئرا، ماء البئر جارية، بس احنا فاهمين البئر دي مية كده بنسحب منها وخلاص، بكملنا ما شفناش ابار بالشكل المطلوب. سئل عن بئر بضاعة وكانت بئر بعضهم كان يضع فيها بعض القذر يعني، فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، فسمى ماء البئر ايه؟ طهور. يبقى دليل على ان ماء البئر ايه؟ طهور. طب ايه الدليل على ان ماء العين هو تفرق؟ هما يفرقوا شوية، احنا بنقول على الاثنين زي بعض. ايه الدليل على ان ماء العين طهور؟ القياس على البئر. بس ادي السبعة بادلتهم التفصيلية، هو كده كل واحدة بالدليل بتاعها هو يعني. ماشي، يبقى الباقي ايه؟ الماء الطهور الباقي على اصل خلقته، وراح قايل بقى هو كماء المطر، كماء البحر، كماء النهر، ما نبع من الارض بنفسه او بآلة، عذبا، مالحا، حارا، باردا. لا، رائحة كريهة دي موضوع تاني بقى، هنيجي للأحكام بتاعتها لو بقى تغيرت أوصافه هنتكلم عليها، لكن احنا لسه بنتكلم في المية دلوقتي كده من غير أي ملوثات. الأصل فيها إيه؟ الأصل إنها طهور. هذا هو الماء الطهور الذي يجوز التطهر به، هو ده بقى اللي هيرفع الحدث ويزيل النجس. إيه الحدث وإيه النجس؟ أولا الحدث نوعان، حدث أكبر وحدث أصغر. يعني إيه كلمة حدث؟ الحدث ده وصف، الوصف ده وصف شرعي، الشرع سمى الراجل اللي النهاردة مثلا خرج منه ريح سماه محدث، يعني انه يعني مش نجاسة، احسن في ناس بتتصور كده يعني مش نجس بس سماه محدث. ماشي، بلاش راجل نام، يعني تربطوا انتوا الكلام بالنجاسات، او مرتبط ان هو رجل تبول فيقول لك عشان خرج منه البول، البول ده شيء نجس، يبقى كده ايه؟ صح، يبقى ده محدث. لو راجل نام بقى اسمه محدث، لازم اول ما يصحى يتوضا، حدث. يقول عليه بقى ايه؟ وصف مانع، مانع من الصلاه. الوصف ده لما تلبث به منعه من ان يصلي، فهمتوا؟ ادي الحدث. طب ايه النجس او الخبث؟ الخبث او النجس يقول عليها شيء مستقذر طارئ على محل طاهر، وبعد كده هيفصل بقى ايه هي سائر النجاسات دي وايه هي
الأحداث. يبقى رفع الحدث، الحدث الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة، الخبث النجاسة الطارئة على محل طاهر، أو هذا الشيء المستقذر الطارئ على محل طاهر. فاهمين حاجة؟ قولوا مش فاهمين وأنا فاهم. النجس زي إيه؟ زي البول. هو الأصل دلوقتي خروج هذا البول، البول ده شيء نجس، شيء مستقذر زي الغائط. رفع الحدث وإزالة النجس. قال لي رفع في الحدث وقال لي إزالة في النجس. قال لي الرفع لأن الحدث لسه بدون وصف، يبقى شيء معنوي، شيء معنوي. الناس ما تاخدش بالها إن الحدث، أنا لسه قلت لكم عشان كده قلت لكم النوم بيربط إن الحدث اللي هو إيه، خروج ريح، إن هو تبول، إنه كذا، فده حدث، جنابة بتاع، فهو رابط بإيه، بالأشياء اللي خرجت فالنجاسات دي، فهو رابط بين الاثنين. لا، ده النجاسات دي حاجة والحدث كوصف حاجة تانية. فكلمة رفع تتماشى مع الأشياء المعنوية، فيبقى رفع حدث. كلمة إزالة تبقى مع الأشياء الحسية، والنجاسات أشياء محسوسة. بقى الجواب لأن الحدث شيء معنوي ولأن النجس شيء حسي. ده ألف به. يبقى إيه الطهارة؟ رفع الحدث وإزالة النجس. هتترفع الكلام ده بالإيه؟ بالماء. الحدث عرفناه، عرفنا الحدث الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة، الخبث النجاسة الطارئة على هذا المحل الطائر. إيه النجاسة؟ قلنا شيء مستقذر تستفحشه النفس، والخبث اللي هي النجاسة سموه الخبث، سموه النجاسة. الحدث كم نوع؟ نوعين، حدث أصغر، والحدث الأصغر ده هيترفع بالإيه؟ بالوضوء. وعندنا حدث أكبر يوجب الإيه؟ يوجب الغسل. حلو، إيه اللي هيرفع الحدث وإيه اللي هيزيل الخبث؟ الأصل الإيه؟ الماء، أو ينوب عنه الإيه؟ يبقى التيمم ده في شأن رفع الحدث هينوب. طيب، وفي الخبث لو ما فيش ماء الاستجمار. طيب تمام، قلنا الماء قسمناه إلى نوعين، ماء طهور. ناخد بقى الماء النجس. إيه الماء النجس؟ الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، قليلا كان الماء أو كثيرا، ماشي، وحكمه أنه لا يجوز التطهر به. هو هنا ما جابش سيرة أدخل الطهور في الطاهر، والعلماء قسموا، فرقوا ليه؟ فرقوا علشان اختلفوا في شأن الماء الطاهر. ماء الطاهر من الأول نقول يعني ماء طاهر. دلوقتي الماء الأصلي ده اللي هو الايه اللي باقي على أصل خلقته ده اسمه ماء طهور، كويس. الماء ده اختلط به حاجة أخرجته عن اسمه المعتاد، فبدل ما كان اسمه ماء بقى اسمه ماء الورد، مية ورد، بقى اسمها مية فول، بقت اسمها شوربة، بقت اسمها مرقة. طيب ينفع أتوضى في شوربة؟ هو كده ينفع؟ ما هو أتوضى دي معناها إن أنا حرفع الحدث. هل يجوز رفع الحدث بالماء الطاهر؟ مية صابون؟ لا، مية مخطوط فيها صابون كتير جدا اسمها مية صابون، مش اسمها مية. ينفع إن أنا أتوضى بيها؟ مش هينفع أتوضى بيها. طب ينفع أزيل بها النجاسة؟ ينفع أزيل بها النجاسة. هنا وقع الخلاف ما بين العلماء، فبعضهم اعتبر إن الماء الطاهر خلاص لا يرفع الحدث، وقالوا كمان لا ما تستخدموش كمان لا في إزالة الخبث. والصحيح أنه يزيل الخبث، لأن الخبث ده شيء لسه بنقوله عين مستقذرة، فلو زالت خلاص، طالما النجاسة احنا عايزين ايه؟ ان النجاسة تزال. طالما ازيلت خلاص، افرض استخدم مثلا بنزين، هو بقى سائل اهو، استخدم بنزين في تطهير الكلام ده ينفع؟ على بعض اخوال الفقهاء ما ينفعش، لا تصلح الطهارة بمائع غير الماء، ده مذهب الحنابلة. رأي الشيخ ابن عثيمين انه لا، طالما ازيلت النجاسة خلاص، على اقوال بعض المذاهب الاخرى، وده اوفق، يعني انه هو يكون اقرب الى، احنا دايما هيبقى عندنا حاجة اسمها مقاصد الشرع، والشرع عايز يوصل ليه، فده اقرب لروح الشرع، انه خلاص طالما ازيلت النجاسة انتهى. عين النجس ده ازيل ام لم يزل؟ لو ازيل خلاص، لو لم يزل لا، لم يبقى له اثر، ما فيهاش ليه اثر للنجاسة خالص، بحيث ان انت لو شفته ما تعرفوش. عايز تأخذ بالاحوط يكون التطهر بالماء فقط، احتياطا على مذهب الحنابلة، ماشي. ده الماء الطاهر. طب الماء النجس لا، ده بقى يراق. الماء النجس يراق، لا يستخدم، ملوش اي استخدام، لانه لا هيرفع حدث، ده هيزيد الخبر، لا هيصلح لا في هذا ولا في ذاك، شأنه كده. طيب نقف عند هنا عشان كده طولنا عليكم، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.